أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيان المقالة الثالثة، وهي مقالة صاحب الحدائق، وقد تقدم في البحث السابق عرض ما أفاده صاحب الحدائق في المقام، ووصل بنا الكلام إلى مناقشة المصنف لما أفاده صاحب الحدائق، وذكر المصنف في الكتاب أربع مناقشات على صاحب الحدائق. المناقشة الأولى، ذكر صاحب الحدائق بأنه إذا تعارض الدليل النظري أو الدليل العقلي مع الدليل النقلي، فالمقدم هو الدليل النقلي على الدليل العقلي. ومن هنا أشكل الشيخ الأعظم على ذلك بأنه كيف يجعل الدليل النقلي مقدما على الدليل العقلي، مع أنه الدليل العقلي قد يكون بديهيا وظاهر البداهة كالواحد نصف الاثنين، فكيف يعقل تقديم الدليل النقلي على الدليل العقلي البديهي، مع أن ضروريات الدين والمذهب لم تزد في البداهة على مثل البداهة التي يمكن أن يتمسك بها لإثبات القضايا المعينة، كمثلا شنهو كقبح الظلم وحسن العادلة. إذن لازم كلام صاحب الحدائق لازم باطل، حيث أنه قال كلما تعارض النقل مع العقل نقدم النقل، وإطلاق كلامه يشمل العقل البديهي والعقل شنهو والعقل النظري، فيلزم من كلامه أنه يرى تقديم النقل على العقل البديهي الذي يقول أن الواحد مثلا نصف الاثنين، وهذا واضح البطلان. نعم، كلامه في الأحكام النظرية لا الأحكام الشرعية، لأنه ذكرنا بالأمس أن صاحب الحدائق إنما ذكر هذه التعارض فيما لا يتوقف على التعبد، أي المسائل النظرية العامة، صحيح؟ كمسائل التي مسائل الطبيعة ومسائل الحكمة ومسائل الأخرى التي لا تتوقف على ماذا؟ على التعبد، أي ليست المسائل الشرعية. فإنه في الأحكام النظرية غير الشرعية ذكر هذا المطلب، فقال بأنه لو تعارض النقل مع العقل فيقدم النقل على العقل، مع أنه قد يكون المثبت لهذه القضية غير الشرعية أمر بديهي، فكيف يقدم النقل على الأمر البديهي، مع أنه ضروريات الدين وضروريات المذهب كلها إنما نشأت من باب العقل البديهي. والبداهة في مثل هذه الأحكام النظرية قد تكون أقوى من البداهة في بعض المسائل المذهبية والمسائل الدينية، فكيف يصح لصاحب الحدائق أن يدعي تقديم النقل على الأحكام البديهية؟ وهذا الإشكال الذي ذكره الشيخ على صاحب الحدائق غير تام، لأن صاحب الحدائق لم يدعي أنه لو تعارض النقل والعقل البديهي فإن المقدم هو النقل، بل بحسب ما شرحنا كلامه بالأمس هو صرح بأنه تارة نتكلم عن العقل البديهي وتارة عن العقل النظري. أما العقل البديهي فلا كلام، خرج عن محل البحث. إذا جئنا للعقل النظري قال قد يكون لا يوجد له معارض وقد يوجد له معارض. إذا لم يوجد له معارض فلا كلام، ولهذا بينا أن صاحب الحدائق يرى حجية العقل البديهي ويرى حجية العقل النظري غير المعارض، وإنما محل البحث كان في العقل النظري المعارض للناقل في المسائل التي لا تتوقف على التوقيف. تذكر المطلق؟ فكيف يشكل الشيخ العظم على عنه على صاحب الحدائق بأنه يرى تقديم النقل على العقل البديهي؟ رجع لعبارة الحدائق اللي قرناها بالأمس. قال لا مدخل للعاق في شيء من الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها كذا كذا. نعم، يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقف على التوقيف، يعني الأمور النظرية غير الشرعية. فنقول أطل صفحة شيخ مسلم فنقول إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك أي بالأمور التي لا تتوقف على التوقيف بديهياً ظاهر البداهة مثل الواحد نصف الاثنين فلا ريب في صحة العمل به. إذن إذا كان العقل بديهي ظاهر البداهة ماكو إشكال، وإلا يعني إذا ما كان بديهي فإن لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي، وإن عارضه كذا وإن عارضه. إذا محل المعارضات كلها في وين داخله؟ تتكلم المعارضات كل ذكرها في العقل غير البديهي. فحمل عبارة صاحب الحدائق على النظر إلى العقل البديهي خلاف الظاهر. ولعل الذي ألجأ ودعا الشيخ الأعظم أن يحمل عبارة صاحب الحدائق على ما يشمل العقل البديهي هو أنه ذكر في ذيل كلامه قال العبارة هذا بالنسبة إلى العقل بقول مطلق. قال العبارة في كلماته قال هذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى العقل بقول مطلق، يعني مطلق العقل النظري والبديهي. أما لو أريد به المعنى الأخص وهو الفطري فكذا كذا. ففهم الشيخ الأعظم من ذيل عبارة من صاحب الحدائق أن محل نظر صاحب الحدائق إلى العقل بقول مطلق، وهذا قوله هذا يرجع إلى شنو؟ يرجع للعبارة مرة ثانية. يقول هذا يرجع إلى منه؟ الظاهر أن قوله هذا يرجع إلى المثال الأخير. يرجع للعبارة شيخنا. فنقول إن كان الدليل العقلي المتعلق بديه ظاهر البداهة فكذا، وإلا إذا لم يكن ظاهر البداهة فإن لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي فكذلك نعمل به، وإن عارضه دليل عقلي آخر فإن تأيد أحدهما بنقلي كذا كذا، وإن عارضه دليل نقلي، يعني إن عارض العقل شنو دليل نقلي، فإن تأيد ذلك العقل بدليل نقلي كان الترجيح للعقل، إلا أن هذا في الحقيقة تعارض بين النقليات فانتهينا بالأمس شرحنا. يقول وإلا فالترجيح للنقلي، يعني إذا تعارض عقلي مع نقلي والعقل غير مؤيد بنقلي صار محض معارضة بين عقلي ونقلي، قال الترجيح لشنه؟ للنقلي. هذا بالنسبة إلى العقل بقول مطلق، يعني في هالصورة إذا تعارض العقلي مع النقلي فإن النقلي مقدم في هذه الصورة كلامنا عن العقل بقول مطلق. نعم، في قبال شنو؟ في قبال الفطري. لو تعارض الفطري مع النقلي ففي تقديم النقلي إيش إشكالون؟ في العبارة. إذا نشوف عبارة دقيقة، يقول صاحب الحدائق هكذا: إذا تعارض النقلي مع العقلي، تارة هذا العقلي عقلي بقول مطلق يعني غير عقلي بالمعنى الأخص، ما يشمل البديهي والنظري، المراد من العقلي بقول مطلق كما بينا أمس هو النظري والبديهي، ففي هذه الصورة يقدم النقلي على العقلي. أما لو تعارض النقلي مع العقلي والمراد من العقل المعنى الأخاص وهو الفطري الخالي من شوائب الأوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلام، في هذه الصورة تقديم النقلي على العقل إيش؟ إشكالون. ففهم الشيخ الأعظم من قوله هذا بالنسبة إلى العقل بقول المطلق في قبال ماذا؟ إرادة القول المطلق، إرادة المعنى الأخاص، والمراد من العقل المعنى الأخاص ما هو؟ الفطري. فالمراد من المطلق ما هو؟ البديهي والنظري. فنسب إلى الشيخ الأعظم أنه يقول لو تعارض النقلي مع العقلي ولو كان العقلي بديهي فإن النقلي يقدم على العقلي، لأن المراد من العقلي بقول مطلق في قبال المعنى الأخاص، والمراد من المعنى الأخاص هو الفطري، فما عدا هو شنو؟ النظري والبديهي، حيث فرقنا أمس بين العقل الفطري والعقل البديهي. هذه عبارة، وهذا قبل وأما لو أريد به المعنى الآخر ذيل العبارة، قبل لو قلنا أردنا به المعنى الأخاص.
أما لو أريد به المعنى الأخاص
قبلها، هذا بالنسبة إلى العقل بقول مطلق، هذا يرجع لشنو؟ هذا هل يرجع لك الجميع الصور المتقدمة؟ إذا رجعنا إلى جميع الصور المتقدمة صرت هافت، لأن يعني احنا قال البديهي طلعناه، كيف تقول هذا بالنسبة إلى العقل بقول مطلق ويشمل العقل والبديهي؟ ياي، فأرجع هذا إلى أي صورة؟ الصورة الأخيرة، يعني لو تعارض العقل مع النقل محضاً بدون وجود مؤيدات، فهنا هذا العقل تارة يكون عقلي بقول مطلق في مقابل العقل بالمعنى الأخاص، فهنا يقدم النقل على العقل، وتارة يراد من النقل هو ماذا ما كان، ويراد من العقل هو العقل بالمعنى الأخاص وهو الفطري الخالي من شوائب الأوهام. هنا تقديم النقل عليه إشكال، أما هناك ما في إشكال، فالنقل يقدم. الصورة الأخيرة، الصورة الأخيرة اللي هو محل الإشكال، لو تعارض النقل مع العقل، الصورة الأخيرة، لأن جاء صور متعددة الشيخ صاحب الحدائق. هذا ترجع إلى الصورة العقلية، وهي لا ما لو تعارض العقل مع النقل، ما قال لو تعارض العقل مع النقل وما في مؤيد في أحد طرفيهما، تمحضت المعارضة بين العقل والنقل، فقال نقدم النقل على العقل. ما هو مرادك من العقل؟ قال المراد من العقل بقول مطلق. وش قصدك بقول مطلق؟ في مراد العقل بالمعنى الأخاص. ما معنى العقل بالمعنى الأخاص؟ الفطري. فهذا المراد منه بقول مطلق ما هو؟ يكون البديهي والنظري. شفتي المطلق؟ إذن واضح شيخ مسلم، إذن الشيخ الأعظم فهم من عبارة صاحب الحدائق بقوله هذا بالنسبة إلى العقل بقول مطلق ما يشمل البديهي وما يشمل النظري، وأما ما ذكره في صدر المسألة وهو الذي جعلناها شاهد حيث خرج البديهي عن محل الباء، رجع إليه بعد ذلك ما أخرجه في أول الباء، رجع إليه في الصورة الأخيرة. واضح الفكرة شيخنا؟ لو إذن من هم؟ بل يفرق، احنا نقول هكذا. إذا ما هو المراد؟ فما هو قبال الفطري ما هو؟ فما هو قبال الفطري ما هو؟ ليش؟ من وين هذا؟ ما قبال النظري؟ ما قبال البديع عام؟
نعم، بل هو بحسب أصل مطلق عام يشمل البديهي والنظري، لكنه الآن خرج البديهي فخلاص ما عندنا الفطري والنظري.
ليش خرج البديهي؟ هو قال صدق بس رجع إليه يقول، ليش قال هذا بالنسبة إلى العقل بقول المطلق؟ ليش يقول هالحكي عبارة؟ احنا فهمنا من قبل خرجه، ليش يرجع؟
الإطلاق مراجع لنوع العقل شيخنا.
أجل شيخ، هو عقل.
يعني في كل بقول
أعطني غير النظري، ما في غير النظري، ما يصير قول مطلق.
والإطلاق مو من جهة العقل شيخنا. في العقل بقول المطلق يعني كل انواع العقل.
اجل وشو؟
لا بقول المطلق يعني في كل صوره.
لا هذا خلاف الظاهر. يقول هذا بالنسبة إلى العقلي بقول المطلق، أما لو أريد به المعنى الأخاص يعني مراد من العقلي في قبال المعنى الأخاص، أما لو أريد به يعني أريد بالعقلي المعنى الأخاص، يعني أنا ما أريد المعنى الأخاص، أريد العقلي بقول مطلق، فهذا بالقول المطلق وصف إلى العقلي. إذا قلت بس النظري، إذا ما تقول عقل بقول مطلق ما في إلا فرد واحد ما يقولون بقول مطلق، تقول هذا بالنسبة للعقل النظري، ما يقول العقل بقول مطلق. التعبير بالعقل بقول مطلق، العقل في مصداقين، شلون تقول بقول مطلق؟ مو مصداق واحد، ما في مصداق غير النظري اللي هو البديهي. ما فيش قال ترجع إلى الصورة الأخيرة، يعني هذا اللي ذكره في جميع الصور، ذكر صور متعددة في جميع الصور كان يتكلم عن النظري، أما في الصورة الأخيرة وهو في مقام معارضة المحضة بين العقل والنظري والعقل والنقلي، قال نقدم النقل على العقل متى؟ فقط في صورة ما لو كان ماذا العقلي هو ماذا بديهي أو نظري. يقول إذا هو فطري إشكال عنده، شيخ أنا مستغرب، هو الفطري اللي في إشكال، إذا تعارض النقل العقل العقلي مع النقل ما قدم عقلي قال فيه إشكال، ما بالك بالبديهي أو ما هو نظري، مو غريبة يعني. إذن ينبغي الالتفات في عبارة صاحب الحدائق، فإنه بحسب فهم الشيخ الأعظم قدس سره، وإن كان في صدر المسألة قد خرج البديهي، إلا أنه في الصورة الأخيرة رجع إليها بقوله هذا بالنسبة إلى العقل بقول مطلق. فأفاد صاحب الحدائق بأن النقلي مقدم على العقلي بقول مطلق. نعم في العقل الفطري تقديم النقل عليه إيش؟ إشكالون، أما ما عداه فليس هناك إيش؟ إشكال. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. ولهذا قال ولا أدري يعني الشيخ استحمق كلش استغرب، ولا أدري وش ما أدري يقول كيف جعل الدليل النقلي في الأحكام النظرية. الأحكام النظرية ما تتوقف على التعبد، لأنه إذا توقف على التعبد خرج عن محل البحث، بحثنا فيما لا يتوقف على التعبد. كيف جعل الدليل النقلي في الأحكام النظرية مقدما على ما هو في البداهة من قبيل الواحد نصف الاثنين؟ لو جاءتك رواية قالت لك بأن الله جسم والعقل يقول بأن الله مو جسم، هل تقدم النقل على العقل؟ لأنه تعارض النقل مع العقل، هذا عقل نظري بعد مو بديهي، فما بالك بالقضايا البديهية؟ مع أن ضروريات الدين والمذهب لم يزد في البداهة على مثل واحد نصف الاثنين، لأنه نفس الشيخ نفس صاحب الحدائق قال أنه من البديهيات شنو ظاهر البداهة مثل الواحد نصف الاثنين. فأنت إذا رجعت مرة ثانية في عبارتك الأخيرة ودخلت البديهي، يعني أنت بلسانك تقول لو عندي عقل يقول واحد نصف الاثنين، وجدتنا رواية تقول الواحد هو نصف الاثنين، الواحد ربع الاثنين، تأخذ بالرواية يعني لأنه في رواية وهذا عقل، شفت مطلب؟ إذن ما يمكن أن يقال بأنه، فلا نستطيع أن نقف أمام صاحب أن نقول لا ندري بس ليش؟ كيف لا نعلم؟ إذن هذا هو الإشكال الأول. نعم لو بنينا على أنه صاحب الحدائق لا يريد من قوله هذا بالنسبة إلى العقل بقول مطلق ما يشمل البديهي، وإنما هو أخرج البديهي من أول الباح، فالمراد من العقل بقول مطلق أي إذا أطلق العقل ماذا يراد من قول مطلق، يعني إذا لم يقيد، إذا قيل إذا تعارض النقل مع العقل سكت يقول عقل بقول مطلق، المراد من العقل بقول مطلق أن النظري. في قبال العقل بالمعنى الأخاص الذي إذا أريد بيانه يذكر هنا خصوصية وهو الفطر الخالي من شوائب الأوهام. فإذا كان مراد صاحب الحدائق وليس من البعيد هذا مراده بأن المراد من العقل بقول مطلق والعقل النظري أي إذا أطلق العقل وسكتنا ما قيدنا، ما هو مراد من العقل؟ العقل النظري. في قبال العقل بالمعنى الأخص الذي هو العقل الفقه الفطري. فإن كان هذا مراده بل إذ من البعيد جدا أن صاحب الحدائق يقدم النقلي على العقل البديهي ظاهر البداهة. وأما ما ذكره الشيخ الأعظم من أن ما ذكر في ضروريات الدين والمذهب لا تزد في البداهة على مثل الواحد نصف الاثنين، فلا يصلح إشكال على من؟ على صاحب الحدائق. صاحب الحدائق الأحراني ما يصير بعد نسكت أمام الإشكالات على زمان ندافع، لا يصح. لأنه لو تنزلنا يا شيخ مسلم وقلنا بأن صاحب الحدائق عبارته تشمل البديهي، مع ذلك لا يصح إيراد هذا الإشكال على صاحب الحدائق، وذلك لأن صاحب الحدائق يقول ضروريات الدين والمذهب لم يتعارض فيها العقل مع النقل، بل استفدنا من النقل المعضد بالعقل. ضروريات الدين والمذهب لا يوجد فيها تعارض بين العقل والنقل حتى تدعي هذا الإشكال، إنما محل البحث لو حصل تعارض بين العقل والنقل، فهنا نقدم النقل على العقل. وأما في ضروريات الدين والمذهب فلم يحصل تعارض بين النقل والعقل، بل يوجد هناك نقل مؤيد بالعقل أو عقل مع عقل مؤيد أحدهما بالنقل. تذكر في الصور شنو؟ في الصور الأخرى محل بحثنا لو تمحضت المعارضة بين شنو شنو؟ بين النقل والعقل، فهنا قد نكون نقدم النقل ولا يرد علينا إشكال ضروريات الدين والمذهب، لأن خرج عن هذه الصورة، لأنها هنا عقل بلا نقل معارض أو نقل بلا عقل معارض، أو تعارض عقليين وأيد بالنقل أو نقليين وأيد أحدهما بالعقل، فلا يرد هذا الإشكال، لأن الشيخ من لأنه صاحب الحلق يرى صحة العمل بالعقل البديهي، وإنما الكلام لو حصلت المعارضة، كما أنا أرى صحة العمل بخبر الواحد لو حصلت المعارضة بين خبر الواحد وبين القرآن، ماذا نفعل؟ بين الخبر والشهرة بحث المعارضة شيء، وصحة العمل بنفس الأمارة أو بنفس الطريق شيء آخر. فلا يرد هذا الإشكال على أنه مع أن قوله مع أن ضروريات الدين لم يزل خب لم تزل خير يا طيب وش تبي تقول؟ والشيخ يقول يصح العمل بالبديهي، إنما الكلام لو تعارض العقل البديهي على كلامك يعني على سلمنا العقل البديهي مع النظري، نقدم النظري على البديهي النقل على البديهي.
هو يقدم البديهي على النقل؟
يعني الشيخ يقول لا ما يقدم، احنا نقول لا بل نقول بل يقدم نعم حسب ما نستظهر يقدم. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. الإشكال الثاني وأعجب من السابق، اسمع العجاب العجاب العجاب، بأنه ذكر صاحب الحدائق بأنه لو تعارض العقليين فإشكال، فيرد عليه أنه لا معنى للاستشكال في مورد تعارض العقليين، إذ إذا تعارضا تساقطا، فكيف تقول فإشكال؟ وأعجب عبارة وأعجب من ذلك الاستشكال، قال وإلا فإشكال، هل عبارة فإشكال؟ أرجع العبارة صاحب الحدائق وين ذكر هذا؟ أرجع العبارة قال وإن عارضه يعني عارض عقلي مع عقلي، وإن عارضه دليل عقلي آخر، شنو العبارة؟ وإن عارض العقلي دليل عقلي آخر فإن تأيد أحدهما بالنقل كان الترجيح للمتأيد بالدليل النقلي، وإلا ما في أحد مؤيد، فإلا فإيش كان؟ قال وأعجب من ذلك، رجع الإشكال، وأعجب من ذلك الاستشكال، أنا قدمت إشكال فليخطب عليه رجع لي، وأعجب من ذلك الاستشكال في تعارض العقليين من دون ترجيح، يعني دون مرجح. ليش يقول استشكال؟ مع أنه لا إشكال في تساقطهما. فتقول في إشكال إذا تعارضا تساقطا. وقد أجبنا عن هذا الإشكال في أمس الدابري. أمس أجبنا عن الإشكال. قلنا بأن مراد صاحب الحدائق فإشكال في الترجيح بلا مرجح. أي إذا تعارض عقلي مع عقلي وكان في أحدهما مؤين فلا إشكال حينئذ في أنه نرجح ما تأيد، وإلا ففي الترجيح إشكال، يعني لا نرجح، وإلا فإشكال لا نرجح لأنه ترجيح بلا مرجح. مو إشكال أتوقف في المسألة ما أعرف إيش قاعد أسوي، مراد في إشكال ما أعرف أسوي إيش أسوي، مراد فإشكال يعني بأنه لا يصح الترجيح حينئذ لأنه تعارض عقلي مع عقلي وتصل النوبة إلى التساقط، ما في إشكال. فالمراد من قول صاحب الحدائق فإشكال يعني لا يمكن أن نعمل بأحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث بأنه ذكر صاحب الحدائق بأنه إذا تعارض العقل والناقل فيقدم الناقل فيرد عليه. أصل تصوير المعارضة غير معقولة، لأنه لا معنى أن يعارض القطعي بالقطعي، فإن كان أحدهما قطعي والآخر غير قطعي فلا تصل فهم معارضة أصلا، وإن كان كلاهما قطعي فلا تتصور المعارضة بين القطعيين. فكيف تقول إذا تعارض العقل مع النقل ولا يتصور التعارض بين القطعيين؟ واضح؟ الجواب ما ذكرنا بالأمس، بأن مرادهم من التعارض في أي رتبة؟ رتبة الاقتضاء، كما قال شيخ حسن من الحلقة الثالثة. شيخ حسن قال في حكاية من الحلقة الثالثة ما قبلناها منه في مقام الحلقة الثالثة، ما قبلناها عشان نجهني وننتظر عشان نجهني وننقض عليه. واضح؟ المراد من المعارضة المعارضة في الاقتضاء مو في الفعلية، وإلا لو نظرنا إلى مرحلة الفعلية لا يصح أيضا التعارض بين الظنيين. فما اشتهر عند الأصوليين أن التعارض بين الظنيين لا يصح بناء على النظر إلى مرحلة الفعلية، لأنه إذا حصل ظن فعلي بهذا الدليل صار ما قباله وهم مظن، لا يعقل الجمع بين ظنين متنافيين في أفق نفس الظان، كما لا يمكن الجمع بين قطعيين فعليين، لا يصح الجمع بين ظنيين فعليين لنفس الإشكال. فالمراد من المعارضة المعارضة في أي رتبة؟ في رتبة الاقتضاء. هذا النقل لو كلي عن المعارض متواتر مثلا قرينة قطعية ففيه ماذا؟ اقتضاء للقطع الفعلي. وهذا الدليل العقلي لو خلي عن المعارض فيه اقتضاء لشنه؟ للقطع الفعلي. غايته أنه تحصل معارضة بينهما، مثل ما نذكر في العلوم عندنا مسلكين مسألتين، مسألة نجيب برهان مسألة نجيب فيها برهان، هل يحصل قطع فعلي؟ قل لا. نقول لولا ذاك الدليل لحصل عندي قطع فعلي، لأن هذا برهان عندي أنا، لكنه فعلية الاعتقاد بالنتيجة تتوقف على رفع المانع. فبلحاظ وجود مانع في كل منهما نقول حصل تعارض بين برهانين قطعيين، وليس المراد من القطع هو القطعيين الفعليين. فلا حاجة إلى التعجب يا شيخنا شيخ الأعظم الآن الأنصاري. هذا الإشكال الثالث أيضا على صاحب الحدائق محل تأمل ونظار. لا هاي إشكال ثاني بعد أقطع، إحنا كلام لله لو كان عقلي قطعي يعني كلام في القطعيات، نقول لا مانع كما في كما ذكرنا في المحدث مع المحدث من محدث الجزائر، قلنا حتى لو تنزلنا وقلنا أنه قطعي تنزلا يعني، لا مانع أن العقل القطعي أو الدليل القطعي يعارض الدليل القطعي، إذ المراد من القطع في رتبة السبب لا في رتبة الفعلية. الفعلية لكن نحن نقول أصلا عبارة كانت صاحب محدث الناك يعني عبارة ما تشمل شنو، ما تشمل القطعي، إنما كانوا في الظن في الظني. واضح؟ هذا ما يتعلق بالإشكال الكام في خنا ثالث. الإشكال الرابع والأخير وهو أنه لو تنزلنا وتصورنا معقولية حصول التعارض بين العقلي والنقلي القطعيين، فذكر صاحب الحدائق بأن المرجح هو النقلي على العقلي، فأي دليل على هذا الترجيح؟ فهي دعوة بلا برهان. يعني لا دليل على ترجيح النقل على العقلي. وقد ذكرنا في أوائل المباحث ما يمكن دفع هذا الإشكال، فإنه بنظر المحدثين كالاسترابادي كصاحب الحدائق كالمحدث بأنه العاقل يدرك بالبداهة عدم صحة سلوك الطريق الذي يكثر فيه الخطأ، فلا بد من سلوك الطريق الذي عبدنا به الشارع، فإذا تعارض العقلي مع النقلي فلا نحرز حجية العقل المعارض. لو كان عقل ما معارض قد نقول بحجيته، لكن إذا كان عقلي معارض لا نحرز حجية العقل المعارض، فنرجع إلى النصوص، والنصوص دلت على أنه لا بد من اتباع ما سمعته من الصادقين عليهم السلام. لا تقولوا فينا بغير سماع من الصادقين. إذن حتى لو سلمنا بحجية العقل إلا أن الأدلة التي دلت على أنه لا يلتفت إلى العاق ناظر إلى عدم الالتفات عند المعارضة، فحينئذ نقدم النقلي على العاق العقلي. إذن هو صاحب الحدائق، وإن لم يذكر برهان هنا إلا أن برهانه هو ما ذكره الاسترابادي ومحدث الجزائري وغيره. هذا مسلكهم، يعني مسلكهم بأنه لا دليل على حجية العاقل عند خصوصا عند المعارضة بالناقل، لأنه الروايات الكثيرة والعقل البديهي الذي يقول لا يصح سلوك الطريق الذي يفوت الواقع يمنع من حجية شنو؟ من حجية العاقل، خصوصا العقل المعارض. ولهذا ذكر بعضهم حتى في الظنون قالوا خبر الواحد حجة، لكن المعارض حجة مو حجة. ليش؟ لأنه ما في طريقية إلى الواقع كما ذكرنا في الحلقة الثالثة. متى ما يصير معارض تنسلب حيثية الطريقية إلى الواقع، والحجية إنما هي بإلحاظ الطريقية إلى الواقع. الظهور حجة، لكن لو عورض، يقولون إذا عورض الظهور بشيء لا نحرز كاشفيته عن الواقع. هم أيضا يقولون القط هب أن له طريقية إلى الواقع، لكن إذا عارض النق فتنسلب طريقيته إلى الواقع، فلا دليل على حجيته. ولهذا قال والعجب مما ذكره في الترجيح عند تعارض العقل والنقل، كيف يتصور الترجيح في القطعيين؟ وأي دليل على الترجيح المذكور؟ الترجيح في القطعيين يصير إذا كان قطعيين بلحاظ السبب، نرجح أحدهما على الآخر بماذا؟ بأمور أخرى، إصالة الجهة، إصالة الصدور، قضية الصدور، أو حيثيات أخرى يعني. وأعجب من ذلك شرحنا نقرأ مرة ثانية، وأعجب من ذلك الاستشكال في تعارض العقليين من دون ترجيح، مع أنه لا إشكال في تساقطهما. الإشكال الأخير، أنا الإشكال الخامس، أنا قلت أربعة وخمسة طلعت. الإشكال الخامس، ذكر صاحب الحدائق في آخر البحث بأنه لو تعارض النقلي مع الفطري الخالي من شوائب الأوهام ففي تقديم العقل عليه إشكال، فكيف يستشكل صاحب الحدائق في تقديم العقلي الفطري الخالي عن شوائب الأوهام على الدليل النقلي، مع أن العلم بوجود الصانع إما أن يحصل من هذا العقل الفطري أو ما هو دونه كوجوب شكر المنعم ككذا برهان الناظم. فيا صاحب الحدائق، إذا سديت باب العقل الفطري في مثل المورد، إذا باب وجوب الصانع باب كذا ينسد. ولهذا قال: وأعجب من ذلك الاستشكال في تعارض والاستشكال في تقديم. إذن هو في تقديم، هو ما قدم استشكال، صحيح؟ هذا في تقديم عطفا على شنو؟ في تعارض. واضح عبارة شيخنا؟ ارجع العبارة. والأعجب من ذلك الاستشكال في تعارض والاستشكال في تقديم العقلي الفطري الخالي عن شوائب الأوهام على الدليل النقلي، لأن قال ففي تقديمه إشكالهم، مع أن العلم بوجود الصانع إما أن يحصل من هذا العقل الفطري أو مما هو دونه من العقليات البديهية، بل النظريات أصلا قضايا نظرية منتهى إلى البديهية. يعني هذا أدون، يعني وجود الصانع أدون بكثير من مسألة شنو إثبات وجود الصانع، أدون بكثير من العقل الفطري الخالي من شوائب الأوهام، لأن إثبات وجود الصانع عادة يكون إما بالعقل البديهي أو النظريات المنتهية على البديهي. ما أحد عندها العقل الفطري الخالي من شوائب الأوهام، لأنه شذ وجوده في الأنام كما يقول الشيخ، ما موجود. من هو يدعي عنده عقل فطري خالي من شوائب الأوهام؟ ولكن يا شيخ حسن، دام ظلوك وقدس سرك، يقول صاحب الحدائق بأنه لا يصح الإشكال علينا بمسألة وجود الصانع وما شاكل ذلك، لأنها لا يوجد فيها معارضة، إنما محل البحث لو تعارض النقل مع شنه؟ مع العقل. فأنا أقول تقديم العقل على النقل إشكال لنكتة ستأتي في البحث الآتي، ولكن هذا لا ينسد باب وجود الصانع، بل نحن نثبت وجود الصانع، لأننا نرى أنه العقل الفطري حجة والعقل البديهي حجة، ونرى أن النظري إذا لم يعارض بنقلي حجة. يايه؟ نحن نرى أن الفطري حجة والبديهي حجة والنظري الذي لم يعارض حجة. وفي باب وجود الصانع ما تعارض العقل مع النقل، إذ ما في آية ورواية تقول الله ما موجود الصانع غير موجود، فليس مورد وجود الصانع وجود معارضة، وإنما استشكلنا في تقديم عقل الفطري الخالي من الشوائب على الناق لنكتة ستأتي ويذكرها نفس الشيخ العظام وبيبين، لأنهم يرون بأنه من خلال الروايات يستفاد منها أنها في حالة المعارضة لا يصح العمل بالعقل، وإطلاق الدليل يشمل العقل البديهي والعقل الفطري عند المعارضة. فهذه النكتة أخرى لأجل المعارضة، تم المعارضة وتم بحث آخر، لكنه هذا الإشكال بنفسه يكون ماذا؟ محل تأمل. مع أن العلم يقول بل العلم بوجود الصانع إما أن يحصل، أنا سلم أقول إياك العلم بوجود الصانع إما أن يحصل من العقل الفطري أو ما دونه، بل النظريات كذا كذا، لكنه هذا ما ينفي كلامنا في مقام البحث، لأن بحثنا لو حصل تعارض بين النقل وبين شنه العقل. هذا تمام الكلام في المقالة الثالثة وما ذكره المصنف من مناقشات، النتيجة النهائية وهو رأي الشيخ الأعظام. قال الشيخ الأعظام: الذي يقتضيه النظر وفاقا لأكثر أهل النظر أنه كلما حصل القاطع من دليل عقلي فلا يمكن أن يعارضه دليل نقلي، ما يمكن أصلا، لأنه إذا قطعت بشيء لا يمكن أن تحتمل خلافه، فضلا أن تقطع بخلافه لتحصل المعارضة. وإذا وجد ما ظاهره المعارضة فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه، وكذا العكس، كلما حصل القاطع من دليل نقلي صندوق قطع فعلي فلا يمكن أن يحصل القاطع على خلافه. وإذا وجد ما هو في صورة البرهان فهي شبهة مقابل شنو؟ بديهة. في شيء في العبارة نقرأ بس بين ما في شيء. قال والذي يقتضيه النظر وفاقا لأكثر أهل النظر أنه كلما حصل القاطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقي. قصد بالقطع الفعل الآن شيخ العظام، والقطع في رتبة الاقتضاء. هم بعد يقولون نتفق إياكم إحنا إذا صار القطع فعلي بشيء لا يمكن أن يعارضه شيء آخر. هذا كله الكل يسلم بهذا. إذا حصل عندك قاطع فعلي بشيء من النقل أو من العقل فلا يمكن أن يعارضه بشيء آخر، لأنه يستحيل الجمع بين المتناقضين. لكن كلامهم في رتبة الاقتضاء ترد كلامهم في رتبة الفعل فعلية. فلعل النزاع نزاع شنه لفظي، كما يقول سيد الحكيم أن النزاع بينهم نزاع لفظي في كثير من الموارد. المهم قال كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يعني لا يمكن، فلا يجوز مشارعا، فلا يمكن يعني فلا يجوز عقلا، فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي. وإن وجد ما ظاهره، ليش قال ما ظاهره مو ظاهر، قال ما ظاهره، لأنه ذكروا تفتن نكتة في العبارة أن الظاهر إذا احتف بدليل عقلي يكون من باب احتفاف الظهور بالقرينة المتصلة العقلية، فيتشكل الظهور النهائي على طبق القرينة أي على طبق حكم العقل. فهذا الذي في الألفاظ ظاهر، ما ظاهره كذا لأنه ظاهر، لأن الظهور النهائي يتشكل على حسب القرائن. فإذا عندك دليل قطعي بأن الله مجسم، عندك دليل قطعي أن الله مجسم، فجاء قوله تعالى ويد الله فوق أيديهم، نقول احتفاف هذا الظهور بقرينة قطعية يوجب أن ظهور الآية من أول الأمر ليس المراد منهما هو الجسميان، لا أن الظاهر هو الجسميان أول كما في كلمات بعضهم المشهورة في كلمات المفسرين، يقول صح ظاهر الآيات شنو الجسم لكن نحن نؤول. نقول لا نؤول بالمسطرة الأصولية، ما في تأويل، الظاهر من أول الأمر انعقد على القرينة، لم ينعقد ظهور في الجسمية، إنما انعقد الظهور على ماذا؟ على طبق القرينة أي عدم الجسمية. كأنه قال يد الله فوق أيديهم، ومرادي من اليد ليست اليد الحسية كالقرينة المتصلة اللفظية، لا أنه انعقد ظهور على الجسمية ثم يقول تأويل حتى يشكل علينا أنت التأويل خلاف الظاهر، أنت صرت روحك بروحك لا تقول تأويل، قل من أول الأمر الظهور لم ينعقد. ياي خليك فني في المناقشات شيخنا. خب قل شوف عبارة وإن وجد ما ظاهره، ما ظاهره اللفظ مو ظاهر، ما ظاهره المعارضة، يقول فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه. أشكل على عبارة الشيخ بأنه ينبغي أن تقول العكس. وش قال؟ قال فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه. المفروض صناعيا أن تعبر فلا بد من طرحه إن لم يمكن تأويله، مو لا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه. فرق بين التعبير يا شيخ حسن، خليك متنبه في عبارات الإعلام. وش قال الشيخ؟ فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه، يعني وش القاعدة الأولية؟ الطرح، بعدين تأتي النتبة إلى التأويل. قل لا، المفروض أن تقول فلا بد من طرحه إن لم يمكن تأويله، لأن القاعدة أول التأويل، إذا ما يمكن التأويل شو تسوي؟ تطرح. كيف؟ لا مو بناء على ذلك تأويل، لا يجوز طرح الظهور ترجعه إلى أهله، مو تطرح طرح يعني عمال الطرح يعني انه كاذب وكذا، لا نقول تؤوله، فان لم يمكن التاويل تطرحه. فايهما اولى؟ ان تقول فلا بد من طرحه ان لم يمكن تاويله، او فلا بد من تاويله ان لم يمكن طرحه. وزين، واذا امكن طرحه، اذا امكن طرحه هل يتعين طرحه؟ فلا، لا تصل النوبة إلى التأويل. لاحظ ما ذكره في بحر الفوائد صفحة 178، في نكتة في صفحة 178 جاب بحر الفوائد نكتة لكلام المصنف في بحث التعارض. فلاحظ ما أفاده في بحر الفوائد صفحة 178. فهل يقصد الشيخ الأعظم من هالعبارة إن أمكن طرحه، يعني يقول فلا بد من تأويله إن لم يمكن الطرح، إذن إذا أمكن الطرح يتعين الطرح، أو أنه إذا أمكن الطرح لا يتعين الطرح؟ راجع ما أفادهما إلى غد. خلنا نقرأ العبارة. وكلما حصل القاطع من دليل النقلي مثل القاطع أعطنا مثال يا شيخنا العظام. يقول الحدوث الزماني، يقول أهل الشرع والروايات والآيات كلها تقول بأن الزمان حادث، ما في شيء يسمونه حدوث ذاتي وما أدري وشن هون اللي قالوا الحكماء. يقول الشيخ العظام، يقول كل الروايات والأدلة والشرع قاطبة أجمعت على الحدوث الزماني، فلو جاءك برهان يقول بأن الزمان مو حادث، الزمان أو بعض الموجودات قديمة زمانا. بأي دليل؟ قالوا تمسكوا باستحالة التفكيك بين العلة والمعلول، قالوا الله علة والله قديم زمانا، فلا بد أن يكون معلوله قديم زمانا، وإلا استحالة انفكاك العلة بلا استحالة انفكاك العلة عن المعلول. يعني تقولوا أن الله موجود في كذا زمان ما عنده مخلوقات، يلزم التفكيك بين العلة والمعلول وخلاف السنخية. فقال بعض الفلاسفة، وهو المشهور الآن عند الفلاسفة المتأخرين لحكم المتعالية وكذا، يقولون نحن نقول بالقدم الزماني، هذا خلاف ما عليه المتكلمين. المتكلمين يقولون أنه واجب الوجود قديم زمانا وما عدا حادث زمانا، ما في يسمونه قدم ذاتي وحدوث ذاتي. لكن قالوا لا، قديم ذاتي، قديم زماني لكن حادث ذاتي. واضح الفكرة أنكم لو مالي. يقول لا، آيات وروايات كلها لم تكن شيئا مذكورا وكذا. يقول فإذا شفت صورة براهين تثبت لك شنو القدم الزماني، فقل هي شبهة في مقابل بديهة. ولهذا قاش عبارة، وكلما حصل القاطع من دليل النقلي مثل القاطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع. أنت قلت إجماع من حجة، نقول لا، ذكرنا كاشف عن قول المعصوم لأنه عقل الكل، وهؤلاء المتشرع إنما يأخذون كلامهم من قبيل من رئيسهم وهو من؟ وهو الشارع. يقول كما مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع الكاشف عن قول المعصوم على حدوث العالم زماناً، فلا يجوز يعني لا يمكن أن يحصل القاطع على خلافه من دليل عقلي. وش هالدليل العقلي؟ مثل استحالة تخلف الأثر عن المؤثر. ولا لو ضبنا هذا الدليل شيخنا، أنا بعرس القديم زماني، أنا معلول لله سبحانه وتعالى، ويستحيل انفكاك العلة عن المعلول، أنا أيضا قديم زماني، هل تقبلون أن كلنا قدماء؟ أو أن القديم فقط هو تقولون نور المحمدي الخاتم؟ إذا تقولون الخاتم ليش خصصتونا في الخاتم مع أن الدليل الذي ذكرتمه عام يشمل الخاتم وغيره، لأنه استحالة التفكيك بين العلة والمعلول. هم ذكروا الحكماء بأنه النور المحمدي قديم شنو قديم، أو النبي محمد قديم شنو قديم زمانا، وإنما هو حادث ذاتا لأنه ممكن لاستحالة الانفكاك بين العلة والمعلول. قالوا لهم هذا علة عامة، احنا بعد معالي، احنا كلنا معلولات لله، إذا احنا كلنا قدماء، هل تقولون كلنا قديم؟ أنا قديم وأنت قديم. يقول فلا يجوز أن يحصل القاطع على خلافه من دليل عقلي مثل استحالة تخلف الأثر عن المؤثر. خب، ولو حصل منه صورة برهان، أي صورة براهين، كانت شبهة في مقابل بديهة، لكن هذا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.